الله 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 أكبر جل شأن الباري خلق الخلائق من طينة أو نار وملائكا من ساحة الأنوار ومحمد فيض من الأسرار.
احنا شفنا بعض العلماء قالوا يا اخوانا اقفوا فكروا واعقلوا وشوفوا انتوا رايحين فين، والبعض بعد ما كان رافض رجع وبارك.
هذا حقك، بل هذا واجب عليك وعلى كل مسلم، ولكن اسلك الطريق المطلوب، طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لا تنحرف يمنة او يسرة عنه. تمام. وتظن نفسك على على الطريق.
نعم.
حتى لا تكون ظالما وانت لا تدري. ومن الناس من وصفهم رب الناس سبحانه وتعالى بانهم ظلموا حتى أنفسهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
إن حتى الراية اللي خرجوا تحتها هي راية عمية أو عمية، يعني ما هي من وراها رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما كان ده السبب
يا أخي؟ سبحان الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام قالها صراحة: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب.
لا إله إلا الله.
انت ده براءة من النبي عليه الصلاة والسلام لأي حد يتسبب في تفريق الدين وتفريق المسلمين، حتى وإن كان تحت مزاعم العصبية أو الحزبية أو الانتصار للنفس.
هل يحتج بأن طيار العوام كان طيار قوي وغلبني أنا كشيخ محدث؟
حصل يحصل، لأن العاطفة موجودة. نعم.
الله الله أكبر جل شأن الباري خلق الخلائق من طينة أو نار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد. أبدأ بقول مأثور للشيخ الشعراوي: الحياة ليست كما تظنون، الحياة قيم ومسؤوليات ورعاية وشيء من العناء. يوما ما كل شيء سيغدو ذكرى، لا تملكون أمامها سوى أن تبتسموا وتخفوا عبراتكم، وكل ما تمرون به الآن استمتعوا به، يوما ما ستتمنون عودته بأفراحه وأطراحه. هذا ما تحكيه لنا التجاعيد على وجوه المسنين. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا يا فندم.
أهلا وسهلا.
منور.
أهلا بك.
هنبدأ النهاردة شيخنا الكريم من هجرة عمر بن الخطاب. معروف تاريخيا أن عمر بن الخطاب قال: من أراد أن ييتم ولده وأن ترمل زوجته وأن تفقده أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. صحت هذا الكلام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بداية، هذا المشهد المذكور كثيرا جدا في كتب التاريخ والسير يحتاج إلى وقفة. تحدثنا في اللقاء الأخير تحديدا وما قبله أيضا عن مسألة السرية التامة التي كانت تحيط ببعض الأحداث والمشاهد في بيعتي العقبة الأولى والثانية.
صحيح.
ثم بعد ذلك أيضا ستحيط هذه السرية التامة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام اتباعا لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أتساءل، أقول هذه الرواية الموجودة في الكتب، أتساءل وأقول: هل يعقل أن يقوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن نعلم من هو عمر؟
نعم.
ونعلم كم كانت طاعة عمر وانقياد عمر لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وكم كان يعتمد رسول الله عليه الصلاة والسلام على أخويه وصاحبيه الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر في يعني أعظم الأمور. فهل يعقل أن يقوم عمر بكشف هذا السر وهو سر الهجرة في تلك الفترة حتى لا يحال بين المسلمين وبين هجرتهم إلى هذه الأرض الجديدة التي جاءت بوحي من الله تبارك وتعالى؟ لأن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة لم تكن بالاختيار فقط، ولم تكن بالاجتهاد البشري فقط، بل كان هناك وحي من الله عز وجل، ورؤيا الأنبياء كما نعلم جميعا وحي. يعني رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل.
تمام.
هذه الرواية جاءت، ورواية أخرى: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، هو يقصد يثرب التي أصبحت المدينة بعد ذلك. ف فلا يعقل أبدا أن يقوم عمر رضي الله تعالى عنه بنفسه بإهدار هذا الأمر وكشف هذا السر ليخرج بين الناس ويعني يظهر قوته ويظهر يعني عدم مبالاته
على حساب أصحابه
على حساب أصحابه وحساب الأمة إلى قيام الساعة. لا لا هذا الكلام ضعيف جدا، ولذلك هذه الرواية التي تفضلت وذكرتها وغيرها من الروايات الموجودة في كتب السير والتاريخ، هذه الرواية تحديدا قال فيها علماء الحديث في إسنادها مجاهيل ثلاثة.
تمام.
في إسنادها مجاهيل ثلاثة.
أولا
فهي رواية مردودة بكل حال من الأحوال.
نعم.
يعني هذه الرواية مردودة
لأنها منافية لعنصر السرية
أولا منافية عمر. نعم. حتى السند نفسه، السند نفسه في أكثر من مجهول.
نعم.
مجاهيل ثلاثة يعني في ثلاث أشخاص مثلا مرتبطين بهذا السند بسلسلة سند هذه الروايات أو هذه الرواية أصلا مش موجودين.
نعم.
أو مجهولين الحال.
نعم.
ولذلك هي مردودة بكل حال من الأحوال حديثيا، ومردودة بكل حال من الأحوال عقليا أيضا.
نعم.
يعني لأن لا يمكن أبدا أن يتخيل أن عمر هو بنفسه يقوم بهذا الأمر على الإطلاق. بعض الناس يقول طيب ما هو نفسه سيدنا عمر في البداية خالص يوم ما أسلم، طب ما خرج وأعلن إسلامه، بل أوحى إلى جميل بن معمر الجمحي أن يذهب بين الناس ويعلن أن عمر قد صبأ أو ترك الإسلام أو أنه أسلم بالواقع. يعني لا، الأمر يختلف. هو ساعتها كان مسؤول عن من؟
عن نفسه،
مسؤول عن نفسه فقط، بل إن إعلانه لإسلامه يومها كان فيه الخير للأمة
ولم يخل بأي شيء،
ولم يخل بأي شيء. لكن النهاردة الأمور اختلفت، اليوم فيه هجرة، اليوم فيه مخطط لأجل أن يهاجر هؤلاء المسلمون بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أرض جديدة لإقامة دولة الحق والإسلام والإيمان. فلا يمكن أبدا أن عمر يقوم بهذا الأمر. وطبعا
يعني إذن الرواية مردودة،
مردودة وغير صحيحة بالمرة.
تمام. نعم. لماذا المدينة دون غيرها؟
المدينة دون غيرها، أولا هذه الأرض وإلى يومنا هذا يشتهر أهلها بلين القلوب ورقة الأفئدة.
نعم.
فهم ألين القلوب ورق الأفئدة كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن أهل اليمن وتحدث عن الأوس والخزرج، والمدينة عبارة عن أوس وخزرج أيامها. هذه واحدة. الأمر الثاني الأرض المدينة نفسها كان يعيش عليها أهل الكتاب، وأهل الكتاب كانوا يتحدثون كثيرا جدا عن بعثة نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم بأوصافه وأوصاف زمانه وتاريخه.
صحيح.
كذلك كما ذكرت من قبل المدينة وأهلها كانوا قد ملوا النزاعات والصراعات والخلافات التي كانت دبت بينهم لسنوات طويلة جدا وعقود طويلة جدا، أهلكت الأرض وأكلت الحرث ويعني أبادت أناسا وأشخاصا. فهم بحاجة إلى هذه الهجرة المباركة لأجل أن يلم شملهم مرة أخرى من جديد. ثم إننا لا نستطيع أن ننكر أن أهل المدينة بفضل من الله عز وجل عليهم هم من بادروا، يعني هم الفئة الوحيدة والقبيلة الوحيدة أو البلد الوحيدة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا هذه البيعة الصريحة جدا، وبخاصة البيعة الأولى والثانية، على أن يهاجر إليهم وعلى أن يمنعوه وعلى أن يحموه إلى آخر هذه الأمور.
تمام.
المدينة موقعها الاستراتيجي بالنسبة لمكة كان مهم جدا أيضا في تلك الفترة. المدينة كانت تتمتع أيضا بحالة اقتصادية كبيرة في تلك الفترة، فتستطيع المدينة أن تتحمل المهاجرين إليها وتتحمل أعباءهم، ويعني يوجد لكل واحد منهم على أرضها من العمل ما يستطيع أن يقيم به حياة كريمة إلى آخر هذه الأمور التي جعلت المدينة. ثم على رأس كل ذلك الرؤية المنامية الوحي الذي ذكرته منذ قليل.
تمام يا شيخ. طيب حضرتك قلنا أن في بعض الصحابة سبقوا الرسول.
نعم.
أم بدأ هو بالهجرة؟
لا طبعا، هناك من سبق النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنهم يعني كانوا 20 بعوائلهم طبعا.
نعم.
وقيل أكثر من ذلك، وكان ممن سبق عمر بن الخطاب ومن معه. نعم.
احنا قلنا أن الهجرة جاءت بعد بيعة العقبة بشهرين تقريبا،
بيعة العقبة بشهرين أو أكثر. تمام. وكان من المبادرين إليها أبو سلمة بن عبد الأسد، كان مصعب بن عمير، عبد الله بن أم مكتوم.
نعم.
بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب. خرج في 20 من أصحابه، يعني
في 20.
يعني خلاف هؤلاء الذين خرجوا قبله أو بعده، لكن هو نفسه خرج في 20 سيدنا عمر
رضي الله عنه.
فطبعا حتى هذا رد على الموضوع كنا نتكلم فيه من شوي،
هيبيع ال 20 كمان،
20 دول يا مثلا يقضى عليهم، يعني حتى يقال ان عمر
ان هو شجاع وهو بطل
علانية. طبعا هذا
طبعا حاشا للنعم، حاشا.
نعم.
اساليب المشركين تنوعت في صد المسلمين عن الهجرة، عاوزين نجمل الاساليب وبعد كده نفصلها يعني اسلوب اسلوب ان شاء الله.
طبعا هؤلاء المشركون المجرمون اتبعوا اساليب ويعني وقاموا بادوات او استخدموا ادوات كثيره جدا جدا لصد النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام عن هذه الهجره المباركه.
نعم.
فاستخدموا اسلوب ما يعرف بالتفريق بين الرجل واهله.
نعم.
واستخدموا اسلوب الاختطاف. الاختطاف القسري ان هم ياخذوا واحد كده من هجرة
الاخفاء القسري
ما حد يعرف كيف اخذوه واين ذهبوا به. اسلوب الحبس ياخذوا واحد ويمسكوه ولا يقبضوا عليه ويحبسوه في مكان ما حتى يحال بينه وبين هذه الهجرة. كذلك اسلوب التجريد من الاموال انه ان يجردوه من امواله ويجمدوا هذه الاموال ويستولوا عليها قهرا وظلما وعدوانا حتى يتركوه يهاجر الى حال سبيله.
نعم.
اسلوب رصد المكافآت.
تمام.
اسلوب رصد المكافآت ان يجوا مثلا على مرأة ويسمع من الناس وعلى رؤوس الناس ويقولون من يأتي بفلان او من يأتي مثلا بفلان حيا او ميتا فله كذا وكذا من الاموال او المكافآت او المناصب او غير ذلك. اسلوب المطاردات وده حنشوفه وحيكون واضح جدا في اكثر من مشهد اثناء هجرة الصحابة وهجرة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.
واضح يا شيخ ان في تنوع في الاساليب من الاكثر قسوة الى الاقل فالاقل. يعني لو بدأنا بالاسلوب الاول اللي هو التفريق بين الرجل واهله.
نعم.
طب ما هو اغلى حاجة عند الواحد هو اهله.
نعم.
عياله وزوجته وكده. فعاوزين نبدأ وندي امثلة على هذا الاسلوب.
اسلوب التفريق بين الرجل واهله وعياله طبعا واضح جدا جدا وبانت معالمه في قصة ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهي التي تقص علينا قصتها او هذا المشهد. تقول لما اجمع ابو سلمة الخروج الى المدينة رحل الي بعيرة زوجها. واحنا ذكرت من شوية انه كان من اوائل المهاجرين ابو سلمة مع عبد الاسد.
المهاجرين للحبشة.
من المهاجرين الى المدينة.
الى المدينة.
نعم. من مكة.
نعم.
الى المدينة.
نعم.
وهو ايضا من مهاجر الحبشة.
نعم.
فتقول انه خلاص لما عزم وحدد الموعد وتمام جاب البعير الخاص بها عشان تجهز نفسها وتركب. وكان عندها طفلا رضيعا وهو سلمة ابن أبي سلمة ابن عبد الأسد.
نعم.
تقول حملني عليه يعني على البعير وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري.
نعم.
ثم خرج بي يقود بعيره.
صحيح.
تقول فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ودول يعتبروا قومها يعني عيلتها هي قبيلتها قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها يعني أنت تريد الهجرة اتفضل مع السلامة لكن أرأيت صاحبتنا هذه يعني دي بنتنا علامة نتركك تسير بها في البلاد انت تاخذها تلف بها في البلاد ليه هي بنتنا خلاها عندنا.
نعم.
خلاص كان هذا كلامهم يعني. قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه يعني أخذوها بالقوة من مين
من زوجها. نعم.
سلبوها بالقوة من زوجها. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة عيلته بقى قبلته. وهنا ستتدخل العصبية القبلية العشائرية المعروفة خاصة في هذه الأجواء وتلك البيئة المحيطة بالعرب أيامها. قالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. ابنهم اللي هو من الحفيد
اللي هو الولد سلمة. سلمة الصغير.
طب انتم أخذتم بنتكم من ابننا اللي هو سلمة.
نعم.
وهو هيهاجر الآن لوحده. طب ابننا الحفيد هذا نتركه إليكم؟ لا والله لازم ناخده. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. هو خلعوا يده يعني
ما أنا كسروها.
لا هو خلعوا يده يعني والله أعلم يعني أخذوه من هؤلاء يعني من عيلتها عيلة أبوه أخذوه من عيلة أمه يعني ده الواضح يعني
خلعوا بحيث ان بسطها لأنه طبعا كان يعني خطيب الجمعة يقول خلعوا يده وطبعا الناس قاعدة يعني متأثرة وبيبكوا
في ناس افتكروا
انهم طلعوا بالدراع اتخذت وكده
طلعوا يعني بالدراع وتنين
وسابوا الولا في الأخر
لا لا خلعوا يعني سلبوه منهم يعني.
تمام يا شيخ
تمام. وانطلق به بنو عبد الأسد. تقول وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. تقول ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. المشهد طبعا بيتكرر في حياتنا الآن كثيرا جدا على عين العالم عامة وعين المسلمين خاصة كما تعلم ولا يخفى على الكبير والصغير.
صحيح.
كم من امرأة مسلمة الآن فرق بينها وبين زوجها وبين عيالها.
نعم.
كم من امرأة مسلمة أرادت وهي تحمل ولدها الطفل الرضيع أرادت أن تفر من جحيم اللهب والرصاص والغدر والخسة التي يتعامل بها بعض الناس في زماننا مع هؤلاء الضعفاء من النساء والأطفال في بلاد المسلمين وتريد المسكينة فقط أن تلحق بحافلة ولا بأي ناقلة لتركب هي ولدها ثم يأخذ منها بعض الركاب الولد ثم لا تدرك هي أن تركب، وهذا حصل كثيرا جدا.
كم من أطفال
وحيل بينها وبين ولدها، ابنها راح في أقاصي الدنيا في مهجر في أي بلد في أوروبا ولا في غيرها من البلاد، والمسكينة ظلت يعني تعاني الأمرين، وقد جمع عليها أكثر من بلاء، بلاء الحالة التي تعيش فيها والقهر الذي يحيط بها والتفريق بينها وبين ولدها، فهي لا تعرف أين ذهب هذا الرضيع المسكين الذي ربما لا يستطيع أن يعرف له أما بعد هذا اليوم. فهذا بيحصل لحد النهاردة، الأسلوب الخبيث الماكر هذا بيحصل لحد اليوم. وكم من طفل سلبوه من صدر أمه وتركوها بين أكثر من عذاب لتعيش العناء حتى تلقى ربها تبارك وتعالى.
وكم يا شيخ عفوا من الأطفال السوريين ابتلعتهم الأمواج والتهمتهم المحيطات. هي طبعا هو الأسلوب هو نفسه،
رأينا هذا رأي العين وشفناه، ورأينا أكثر من حالة للأسف الشديد. وكم من طفل نزع من بين يدي أبيه أو أمه، كم من قتل حتى أمام عين أبيه وأمام عين أمه، وصدق القائل وهو يقص علينا هذا المشهد في أبيات مهمة جدا، وهو يتحدث عن مثل هذه المشاهد الخطيرة جدا المثيرة جدا، يتكلم ويقول: أسلام أن تسرق أرضي، أن يقتل ولدي قدامي، أن يقتل ولدي قدامي، لا أنسى بسمته العطرة، لا أنسى منظره الدامي، لا أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي، حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام.
لا حول ولا قوة.
نداءاته اصطدمت بجمود قلوب الأصنام الذين لا يرعون حرمة للبيوت، ولا يعني يرعون حقوق هذه الأم التي يسلب ولدها أو يقتل ولدها أمام عينها والعياذ بالله. فهذا رأيناه كثيرا جدا جدا جدا، حتى إن البحار بكت والجبال بكت والرمال بكت على هؤلاء المشردين والمهجرين والمقتلين هنا وهناك من أبناء المسلمين.
ليس لها من دون الله كاشفة.
نعم. أم سلمة يعني أم سلمة الآن تقص علينا هذا المشهد، محتاجين أن نشوف آخر قصة أم سلمة ماذا حصل معها يعني.
نعم.
تقول: فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح على مشارف مكة، كأنها يعني الأمل يتجدد عندها كل يوم.
كأنها في ابنها ولا في إيه بقى؟
في اللي
وزوجها خلاص هاجر.
في أن ترى ابنها أو أن تلحق بزوجها، هي تريد الهجرة. هي تريد الهجرة إلى الله تبارك وتعالى أولا، ثم إلى زوجها. تقول: فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها.
الله أكبر.
تخيل سنة كاملة كل يوم تخرج تجلس في مكان ما، كأنها تلمح السراب من بعيد، وكلما همت بسراب، كلما ظنت أنه زوجها مثلا عاد ليأخذها، إلى آخر هذه الأفكار التي كانت تحيط برأسها والله أعلم. تقول: حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة، برضو يعني هتحصل ممكن واحد عنده نخوة شوية، عنده عقل شوية، ممكن هتحصل يعني. تقول: فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتي. عايزة تهجري خلاص روحي، يعني كانوا ملوا منها
يعني عندهم السماح خلاص.
قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله.
نعم.
امرأة ضعيفة خرج بطفل مولود رضيع وراح فين؟
وراح المدينة
من بلد لبلد. خلي بال حضرتك. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، يعني لو لقيت قافلة ماشية ولا حد ماشي خلوهم
معهم
خليني نعم يعني. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. والمشهد هذا مهم جدا، الرجل ده كان على الشرك ساعته، كان على الكفر. عثمان ابن طلحة هذا. فقال لي: إلى أين يا بنت أمية؟ يعرفها.
نعم.
قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ أنت كيف خرج لوحدك يعني؟ شوف النخوة.
نعم.
شوف المروة، شوف الشهامة اللي كانت موجودة عند البعض. قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك، يعني أنا ما كنت لأن أدعك تمشي لوحدك أو تهاجري هذا الطريق. إيه؟
نعم.
هذا الطريق لا أمن عليك يعني. قالت: فقلت: فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي. تقول: شوف، فوالله ما صاحبت رجلا من العرب قط أكرم، أرى أنه أكرم منه، من عثمان بن طلحة. ليه يا أم سلمة؟ كان بيعمل إيه؟ شوف خلي بالك حضرتك. تقول: كان إذا بلغ المنزل أناخ به، يعني لو عايز استراحة ولا شيء في الطريق ينخل إيه؟ ينخل البعير اللي هي ركباه. ثم استأخر عني يعني مش يفضل واقف كده يتفرج عليها وبتنزل وهي بتطلع زي ما بعض الناس الان ممكن يعملها، نزل من تاكسي ولا من سياره ولا من باص ولا من حاجه ويفضل واقف. يا اخي خد لك جنب، خلي النساء تاخد راحتها في الركوب والنزول كده، لا واقف كده يتفرج. هذا طبعا لا يليق. فعثمان بن طلحه بنتعلم منه، ياخد بعضه ويمشي بعيد لحد ما هي تنزل منين، من على البعير. شوف الحفاظ على اعراض الناس حتى وان كان على غير دينها،
على غير دينه.
سبحان الله. تقول: ثم استأخر عني حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده إلى الشجرة ثم تنحى إلى الشجرة فاضجع تحتها. ليه يا عثمان؟ ما هي فرصة، خد ودي معاها يا راجل يعني، ودرد شوية وكلم وقول وعيد يا أخي، سلي نفسك يا أخي على أقل،
وبنت عمك يعني،
وبنت عمك
ما رحناش بعيد يعني،
حتى لو ما فيش في ذهنك يعني حرام ان هتعمله ولا الكلام ده،
اختك يعني،
اختك يا اخي خد ود معاها شوية. زي بعض الناس النهاردة بياخدها الامور كده.
اه والله
يا اخي، انت بتشوف العجب. طب اركب كده مواصلة عامة وشوف، اركب مواصلة عامة وشوف اللي بيحصل. هو لا يعرفها ولا تعرفه، وبيفتحوا في حديث عجيب. وبعد في الاخر يقول لك: يا اخي يا اخوانا خليكوا حسن الظن شوية، انتوا ليه يعني كده فاكرين كل الناس؟ المسألة مش كده، المسألة مسألة الدين.
اه يقول لك انت عندكم كبت،
هو احنا اتهمناها والعياذ بالله ولا اتهمناه؟
هم ما شاء الله متحررين وما عندهمش كبت، واحنا اللي عندنا كبت.
بالضبط
كده. او اللي عنده ضمير او عنده يعني كده عنده كبت.
اه كبت وراجل معقد وراجل مش عارف ايه، وخلاها تمشي يا اخي وهي ما فيها.
لكن هم ما شاء الله نشامة يعني، عندهم انفة
وعزة. اخي الحبيب، انا انادي في كل امرأة مسلمة عفيفة صالحة وما اكثرهن بفضل عز وجل في مجتمعاتنا.
صحيح نعم.
ولكن اقول لها: خلي بالك المسألة مقيدة بشرع، مش مسألة أصلا والله ما في نيتي شيء. أنت ما في نيتك شيء، إيش عرفك هو نيته ولا مش نيته؟ وبعدين في الآخر دي مخالفة ولا لا؟
مخالفة.
بس خلاص، خلي نيتك زي اللي زي ما بيقولوا البفتة زي ما بيقولوا، ولا الثوب الأبيض، وخلي نيته ما فيش أنصع منها ولا أطهر منها. هذه مخالفة ولا لا؟ بس هو ده سؤال يعني. طيب. ده سؤال. فهنا عثمان بن طلحة يروح، تخيل ينام الراجل تحت شجرة عشان هي تاخد راحتها شوية، ولا إيه؟ كلمة ولا سلام ولا كلام ولا الموضوع ده طول الطريق. تقول: فإذا ركبت فاستويت على بعيري أخذ بخطامي فقاد بي حتى يعني ظل يصنع هذا حتى قدم المدينة. تقول: فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، يعني دي مدخل المدينة هو خلاص تمام، وكان أبو سلمة بها نازلا، قال: فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال: فكانت تقول هي نفسها: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان ابن طلحة. عشان ولذلك أخي أستاذ أحمد لا نستغرب أبدا أن عثمان ابن طلحة ده يدخل في الإسلام بعدها ويكون من أكابر
أخلاق
المسلمين.
أخلاق إسلام،
لأنه الرجل حمل
السليمة.
هذه الأخلاق سبحان الله القدير.
يا شيخنا عفوا، ما انتظر ان هو يتقال له شكرا ولا جزاك الله خير ولا كلام زي كده، ما انتظر يعني.
وما رأيناه خببها على زوجها. يعني تشوف بعض الناس للأسف الشديد والعياذ بالله، ممكن واحدة حتى جاية له يا أخي في مشكلة، جاية تستغيث به ولا جاية تستشيره في أمر، يحول الموضوع لإيه؟ يحول الموضوع أنه يريد أن ينزعها من زوجها. يا أخي هي جاية لك عشان تصالحها على زوجها، أو تشوف لك حل مع الرجل المؤذي هذا أو اللي بيظلمها ده. طب أنت تحول الموضوع لأن تعلق قلبها بك بطريقة أو بأخرى، ثم تخببها على زوجها، يعني تحرضها على زوجها وتقول لها: تعالي اطلبي كذا الطلاق. ووصلت الأمور ببعض الناس إلى اتفاقات شيطانية حتى تخلص الاثنان من الزوج المسكين هذا بقتل أو غير ذلك. الكلام ده كله موجود؟ أيوه موجود. طب نتعلم من عثمان بن طلحة، الرجل اللي كان ساعتها على الشرك، كان على الكفر، لم يكن مسلما
صحيح،
لكن حمل هذه الأخلاق العظيمة جدا التي حملته بعد ذلك بفضل من الله عز وجل على الدخول في الإسلام.
هو يا شيخ عفوا، هو قل الآن من المصلحين أو من اللي هم الشيوخ يعني للأسف، اللي هم فعلا من يريد إصلاح يعني بما يرضي الله يعني، وإن يريد إصلاحا يعني يوفق لا بينهما يعني أو يصلح لا بينهما، ما عادش في حد بيريد إصلاح يعني، ما فيش الإرادة الداخلية
للأسف الشديد.
لأن لو أراد الله سبحانه وتعالى خلاص هي
للأسف الشديد. أسعى المصلحون كثر والحمد لله، ولكن شابت هذا النوع من الإصلاح بين الناس وبين الأزواج بالذات، شابته كثير من ليه؟ من الشبهات والشهوات والعياذ بالله اللي موجودة في عالمنا الآن. وذلك نحن لما نتكلم في السيرة ونشوف موقف مثل هذا، وأم سلمة بعفتها ونقائها وطهارتها، وهذا الرجل عثمان بن طلحة بمنتهى الأخلاق العظيمة من المروءة والشهامة والنخوة والكرم وغض البصر إلى آخر هذه الأمور، رجل عرف معنى الرجولة
صحيح.
حتى قبل أن يعرف الإسلام
نعم.
يعني عرف معنى الرجولة حتى قبل أن يعرف الإسلام نعم. وهذا مطلوب أن يتواجد في حياتنا وفي بيوتنا وفي أمتنا بكثرة في أيامنا هذه. طبعا لا شك أن مشهد زي اللي بنحكي عنه الآن، ممكن بعض من في قلبه مرض من المغرضين وما أكثرهم أيضا الذين حاولوا النيل من رسول الله وأصحابه وتشويه هذه الصورة. لما كتبوا تعليقا على هذا المشهد في بعض الكتب وقالوا كما قال ابن سلول أو كما سنعرف ماذا قال في أم عائشة في حديث الإفك بعد ذلك، أيضا تقولوا على أم سلمة تخيل وقالوا طب يعني أنت عايز تفهمنا أن هي مشت الطريق ده كله في الصحراء والوحدها وليل ونهار ومع راجل ومع معاش لطفلها الرضيع وتكون قد نجت منه أو نجا منها؟ هؤلاء الخبثاء الذين إيه؟ هذا هو الخبث بعينه. الآن حضرتك مش شباب تحكي بتقول البعض لما يسمعنا نتكلم يقول لك أنتم معقدين وأنتم سيء الظن. من منا سيء الظن؟ حينما نتحدث عن موقف كله طهر ونقاء بما كان فيه ونصفه للناس نكون سيء الظن أم الذين خاضوا في عرض أم سلمة
صحيح
ساعتها؟ خلاص، في بعض الناس هم جبلوا على سوء الظن والعياذ بالله، جبلوا على أن 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 يروا الناس كلهم مثلهم
صحيح
من الزنا والفساد والانحراف إلى آخر هذه الأمور.
يرى بعينيه هو
يعني أنا مرة واحد حكالي من زمان والله مشهد مش قادر أنساه، يعني كان بيعيش في إحدى الدول العربية التي يكثر فيها هؤلاء اللئام من الرافضة، يعني يقول واحد رافضي جاله بيسأله يعني سؤال في الدين يعني يقول له إيه تخيل، يقول له يا أخي أنا كل ما أقرأ في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، بيتكلم عن أمنا مريم
نعم.
رضي الله عنها عليه السلام، يقول لك إيه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. إيش كان يعمل رزق عند مريم؟ عرفني يعني رزق ده جلس عندها في الغرفة
هو شخصانه يعني هو شخصانه
رزقا يعني في الآية الكبير والصغير، الطفل الرضيع لو سألته ونطق النهاردة وقلت له يعني ايه رزقا في هذه الآية؟ معروف الرزق من الطعام والأشياء هذه والفاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف ونعم الله على مريم. لا صح، هذا الرجل الخبيث أول المسألة وفسرها على ايه؟ ان رزق ده
راجل وزي
كان يخلو بمريم كان بيعمل عندها ايه؟
الغريب اللي خاضوا فيهم يعني زوجات وامهات للمؤمنين
سبحان الله،
عثمان بن طلحة او صفوان بن معطل الزكواني يعني كانوا ما احد اخذ عليهم اي يعني ملحوظة اخلاقية ولا شيء زي كده
اطلاقا
عشان خاطر ان احنا نسقط عليهم الاسقاطات دي
بالضبط. لا هو في ناس في نفوسها والعياذ بالله حقد على الامة، نفوسها فيها مرض فهو عايز يشوه هذه الصور، صور من؟ صور اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فيتهمونهم في اعراضهم، وهنشوف طبعا القصة الطويلة لما نجلها حادثة الافك
تمام
المريعة هذه ونشوف اللي حصل فيها. نعم.
طيب شيخ الحبيب يعني في 3 دقائق عاوزين نعرف اسلوب الاختطاف والحبس والتعذيب مع ضرب الامثلة يعني.
اسلوب الاختطاف حصل ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدث فقال اتعدت لما اردنا الهجرة الى المدينة انا وعياش ابن ابي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل السهمي، هم اتفق معهم على مكان معين سيلتقوا فيه في وقت معين فينطلق جميعا الى المدينة. يقول سيدنا عمر وقلنا اينا لا يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه، لو واحد اتأخر عن المعاد مثلا بعد ربع ساعة هننطلق، مثلا احنا متوعدين الساعة مثلا 6 صباحا 6:30 لو واحد ما جاش هنمشي.
طب لو 8 أو 9 زي اللي ماشي دلوقتي
خلاص فاتفق على هذا جميع اتفقوا على هذا. ليه؟ لان الموضوع سرية ما احنا حكينا من شوية.
نعم.
فما ينفع ابدا يظل واقفين فترة،
كان في احترام للمعاد واحترام للرجولة.
لا حتى كمان المشهد نفسه يحتاج الى الاسراع.
صحيح.
ما ينفع يظلوا واقفين في طريق يتلكؤون حتى يراهم القاصي والداني يعني.
نعم.
وتفضح او تكشف المسألة.
نعم.
يقول سيدنا عمر فلما اصبحت انا وعياش ابن ابو ربيعة حبس عنا او عنهما هشام اتأخر خلاص وفتن ففتتن، الناس مسكوه عرفوا ان هو مهاجر فقبضوا عليه وفتنوه في دينه حتى ايه ترك الاسلام
يعني يرجع
حتى ترك الاسلام ظاهرا ساعتها يعني. سيدنا عمر بن الخطاب اخذ مين؟ عياش بن ابي ربيعه وانطلق. يقول فنزلنا في عمرو بن عوف بقباء يعني قربوا من المدينه جدا يعني
مسجد قباء اللي هي فيها بعد كده
نعم يعني في خلاص في المدينة
يعني طبعا في المدينة
على مشارف المدينة. خرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام في إثرهما عايزين يلحقوهم، لحقوهم فين؟ عند قباء. أبو جهل كان دهي وكان عنده مكر وخداع عجيب الرجل ده.
نعم.
فيعمل ايه؟ وعياش بن أبي ربيعة ابن عمهما.
طب عفوا شيخ نحن نوجز القصة كده سريعا في دقيقة،
القصة لا محتاجة وقت، نبدأ تمام. بالحلقة القادمة بقى، لكن انا قصدت ان اقول ان القصة دي مهمة جدا ان احنا ناخدها بالتفصيل. ليه؟ عشان نشوف المكر والخداع والحيل اللي كان بيتعامل بها المشركون مع بعض المسلمين ايامها فيخدعوهم حتى يردوهم الى الكفر والشرك من جديد.
طيب اللهم
عشان نشوف الاساليب الخبيثة دي.
نعم.
والمسلمين النهاردة ينتبهوا ليس كل أحد يتحدث معك في أنه يريد الرحمة بك ومشفق عليك وخايف على أمك وعلى أبيك، ليس كل من يتحدث بهذا اللسان يريد مصلحتك.
طيب شيخنا الحبيب، نكمل إن شاء الله باقي الأساليب في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم.
وبعد، أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة، على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيض من الأسرار، الله أكبر جل شأنه.